أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث لا يزال في تحديد المدعي، وقد تقدم تعريفه فلا نعود إليه. البحث في النقطة الثانية في هذه الوقفة يقع في أن المدعي هل يتم تحديده على أساس مصب الدعوة أو نتائجها، فإنه يوجد فرق بين الأمرين. فإن المقصود من مصب الدعوة هو المدلول المطابق للدعوة، ما يدعيه المدعي على مستوى المدلول المطابق. وعليكم السلام. هو الذي نطلق عليه مصب الدعوة. مثلا أنا وزيد اتفقنا على أن العين انتقلت لي، لكن هو يقول وهبتكها، أو أنا أقول وهبتنيها وهو يقول بعتكها. أنا أدعي الهبة وهو يدعي البيع بلحاظ المدلول المطابق. كل منا يدعي خلاف الأصل، الهبة خلاف الأصل، والبيع أيضا خلاف الأصل. المعلوم المتفق عليه هو حصول التمليك، هذا مو محل نزاع بيني وبينهم أن أصل التمليك حصل، لكن هل حصل بلا عوض وهو مسمى بالهبة، أو حصل مع العوض وهو البيع؟ إذا نأخذ بالمدلول المطابق، كل منا مدع ومنكر. هو يدعي البيع وأنا أنكره، أنا أدعي الاتهاب وهو ينكره. فإذا العبرة بمصب الدعوة ومدلولها المطابق، فمقامنا من قبيل التداعي وليس من قبيل المدعي والمنكر. يعني ليست قضية واحدة، قضيتان. وإذا قلنا بأن العبرة بلحاظ نتائج الدعوة مو كل خصومة تنتهي بنا إلى باب القاضي. الذي ينتهي بنا إلى باب القاضي هو الخصومة التي فيها آثار إلزامية، فحينئذ مدعي البيع يدعي أثرا إلزاميا وهو المطالبة بالثمن، وهو المطالبة بالثمن، بينما مدعي الهبة كل ما يدعيه هو براءة ذمته من الثمن العدم. فمدعي البيع هو المدعي حقيقة، لأنه يلزم الطرف بأن يعطي ثمنه، والآخر كذلك. أو خذوا المثال في نفس البيع يا أخوة حتى أوضح. هو يدعي علي أنه باعني بعشرة، وأنا أدعي أنه باعني بخمس. إذا نأخذ بلحاظ مصب الدعوة، كل منهما بخصوصيته الأصل العدم، الأصل العدم، فكل منهما في الحقيقة مدعي ومنكر، لأن ما يثبته أنا أنكره وما أثبته هو ينكره بلحاظ المدلول المطابق هكذا. لكن بلحاظ الآثار الإلزامية، بلحاظ النتائج المترتبة التي تحتاج إلى الإثبات واقعا، نحن متفقان على البيع ومتفقان على الخمسة. لكن هو يقول بشرط لا، وأنا أقول بشرط شيء. أنا أقول بشرط خمسة ثانية لأني بايعكم عشرة، هو يقول بشرط لا عن الزيادة. لا، أنت بعتني بخمسة لحدها يا رحمكم الله. فبلحاظ الآثار الإلزامية ما يوجد إلا مدعي واحد ومنكر. تظهر الثمرة إذن. ها يجي البحث إن شاء الله. لكن إحنا نريد نشوف أنه بعد أن لم يكن هناك حقيقة شرعية أو شرعية للمدعي والمنكر، فنريد نعرف وندقق أنه عرفا من هو المدعي ومن هو المنكر. تذكرون البارحة قلنا السيد الخوئي أوضح التعريف الثالث بأي شيء؟ أوضح التعريف الثالث بقوله هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون ملزما بإثباته عند العقلاء، كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو غيرهما، ويدعي وفاء دين أو أداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك. جيد، بناء على هذا يا أخوان ينبغي أن نقول بأننا هذا البحث بهذا الشكل إبرازه فنيا لم نجد منه عين ولا أثر، لا في كلمات المتقدمين ولا في كلمات أوائل المتأخرين، بل إلى أواخر المتأخرين، يعني منذ قرنين انفتح تقريبا البحث بصراحة حول هذا الموضوع. وأول من أشار إليه بشكل فني وصاحب جواهر، وأول من أبرزه بشكل كامل هو صاحب العروة فيما يسمى بملحقات العروة، وبعده انفتح البحث على مصراعيه، المحقق العراقي في القضاء بحثه بشكل دقيق، بعده المعاصرون بحثوه، والغريب أن بعض المعاصرين وهم آخر من صنف وصنف موسوعة كتاب القضاء أهمل هذا البحث بالكامل، لم يشر إليه من قريب أو بعيد. طبعا يا أخوان عندما أقول لا نجد منه عين ولا أثر بعنوان معنون يعني، وإلا يمكن أن نقتنص من فتاوى المشهور في تشخيصهم للإدعاء والإنكار، يمكن أن نقتنص مبانيهم في هذه المسألة. لذلك لا بأس، لأن البحث بحث جديد يعني مو بحث معنون كنا نتلمسه في كلمات الأصحاب. أنا أحاول أن أقرأ مقدار من كلام صاحب الجواهر ومسألة صاحب العروة التي أبرز بها البحث وفتح البحث على مصراعي في هذه المسألة حتى يتضح كيف تعطي فقهيا مع هذا الموضوع. صاحب الجواهر في المقصد الثاني من المقاصد الأربعة من النظر الرابع اللي احنا نتكلم فيه في الاختلاف في العقود، صفحة 456 من الجزء 40، توجد مسألة الخلاف بين المؤجر والمستأجر في الشرايع. يقول إذا اتفقا أي المؤجر والمستأجر على استئجار دار معينة شهرا، أصل عقد الإيجار متفق عليه، مقدار الزمان متفق عليه، واختلفا في الأجرة، فإما أن يعدما البينة أو يجداها أو يجدها أحدهما خاصة. مو كل المسألة مربوطة بحل البحث، لكن أقرأه حتى يتضح. وعلى التقديرات إذا كل منهما له بينة أو كل منهما ليس له بينة أو أحدهما، فالاختلاف إما بعد استيفاء المدة يعني بعد نهاية الشهر أو في أثنائها بعد 15 يوم 10 أيام أو في ابتدائها، فيكون الصور حينئذ تسعة. فإن عدما البينة فالقول قول المستأجر بيمينه في صوره الثلاثة على المشهور، وهذا نفهم منه أن المشهور يرى أن العبرة بنتائج الدعوة وليس بمصب الدعوة. هذه فتوى، لكن مو معلوم يا أخوان كل فتاوى المشهور تبتني على هذا، يوجد إرباك لأن المسألة مو معنونة مو منظور إليها بشكل كامل، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا مما يشعر بالإجماع. لحصول عنوان المدعى عليه والمنكر كحصول وصف المدعي للمؤجر لأنه يدفع الزيادة، فهما حينئذ بمنزلة ما لو ادعى عليه 10 دنانير وأقر له بخمسة، بلحاظ الخمسة الثانية سوف يكون منكر. ولأن الخلاف أنه على أي شيء وقع الإيجار مطابقة. ذهب إلى النتائج، أرجع القضية إلى أنك تدعي علي 10 دنانير دينا لك في ذمتي، أعترف لك بخمسة وهو ما أتفق معك أنه وقع العقد عليه، لكن بشرط لا عن الزيادة، وأنت تقول بشرط شيء، هذا مدعى بشرط شيء أنا أنكره، فصار من قبيل مدعي ومنكر. خلافا للشيخ في المحكية عن مبسوطه فالتحالف، قال هذا من قبيل التداعي، كل منهما مدعي ومنكر، لأن هذا يبدعي وقوع العقد على خمسة وذاك ينكره، ذاك يبدعي وقوع العقد مع اتفاقهما على وقوعه أصل وقوعه وذاك ينكره، فهو في الحقيقة نظر إلى مصب الدعوى وتبعه عليه بعض المتأخرين. وجه هذا الكلام ما هو؟ نظر إلى أن كل منهما مدعي ومدعى عليه، لأن العقد المتشخص بالعشرة غير العقد المتشخص بالخمسة، فيكون كل منهما مدع بعقد غير العقد الذي يدعيه الآخر مع اتفاقهما على وقوع عقد إجارة في الجملة، وهذا يوجب التحالف حيث لم يتفقا على شيء ويختلفان فيما زاد عليه، فإذا تحالفا حينئذ انفسخ العقد بحكم الحاكم، مو من موجبات الفسخ، لكن هذا انفساخ ظاهري لأنه لم يتم أي من العقدين، ورجع المؤجر بأجرة المثل للمنفعة المستوفى إلى 5 أيام 10 أيام 20 يوم، لأن المسمى باطل لأن مختلف عليه، كلا إذا استوفى المدة كلها أو بعضا إذا استوفى بعضها، وإلا إذا ما استوفى شيء، إذا في بداية الإزارة قبل الاستفاء لا شيء عليه. وضعفه هذا الكلام كلام الشيخ، ضعفه في المسالك وغيرها بأن العقد عبارة صاحب المسالك لا نزاع بينهما فيه ولا في استحقاق العين المؤجرة للمستأجر، هذا كله متفق عليه، ولا في استحقاق المقدار الذي يعترف به المستأجر وهو الخمسة، إنما النزاع في القدر الزائد، فيرجع فيه إلى عموم الخبر. ما هو عموم الخبر؟ البينة على المدعي واليمين على ما يبين هو، بس واضح أن مراد هذا. ولو كان ما ذكروه يقول صاحب المثالي من التوجيه موجبا للتحالف لورد في كل نزاع على حق مختلف المقدار وكان متضمنا لمعاملة من المعاملات، كما لو قال أقرضتك 10 فقال بل 5 كان ينبغي التحالف هنا، لأن أنت تقول وقع الإقراض على 5 وأنا أقول وقع على 10 أنا المقرض يعني وأنت المقترض، فلازم التداعي كل منا يدعي شيئا ينكره الآخر. شنو الفرق بين الإجارة وبين القرض؟ كلاهما عقد لازم على كل حال. أحسنتم، فإن عقد القرض المتضمن ليش في غير دائرة العقول يجي الكلام، في غير دائرة العقول إذا قيمة المتلفات وما ناظر ليش مدعي ومنكر كثير واضح، فإذا عقد القرض المتضمن أحد المقدارين غير العقد المتضمن للآخر، وكما لو قال أبرأتني من 10 من جملة الدين الذي علي فقال بل 5 فإن الصيغة المشتملة على أحدهما الإبراء غير الأخرى، كل منهما يدعي إبراء ويعلم لأن هذا إبراء لفظي يسمعه الطرف الآخر، وهكذا القول في غيره إلى آخره. بعد واضح صار نظر المسألة واضح جدا. بعدين هو يختار أنه بلحاظ آثار الدعوة لا بلحاظ مفض الدعوة. أما المحقق الفقيه بحق إنصاف أن صاحب العروة، فبعد المسألة التي تقدمت المسألة الأولى لتشخيص المدعي والمنكر جاء بمسألة ثانية، ما عنونها بعنوان لكن أقراها لما تتضمن عليه من دقائق فقهية يا أخوان، لأنه ما عندنا أي رواية في المقام مهمة تثبت المطلوب. كل ما لدينا في المقام هو الميزان في تقنية المدعي مدعي، ما لنا حقيقة شرعية أو متشرعية في البيت. لا يخفى أنه قد يختلف صدق المدعي والمنكر بحسب مصب الدعوة. مثلا إذا اختلفا في أنه باعه كذا أو وهبه إياه، فإن لم يكن نظرهما إلا إلى تعيين أن الواقع هو البيع أو الهبة من دون الآثار فقط وفقط، احنا مختلفين أن الذي وقع تمليك حصل ما عندنا خلاف، هبة أو بيع، فحينئذ هذا من قبيل التداعي، لأن هو مدى يدعي جواز الفسخ حتى نقول الهبة يجوز فسخها، ما يدى يدعي الثمن حتى نقول، يقول أنا ما أدعي عليك شيء لكن أنا أقول بعتك، أنت تقول لا وهبتي من دون نظر إلى الثمن من دون نظر إلى الهبة. يكون كل واحد منهما مدعيا ومنكرا. أقول أساسا يا إخوان هكذا دعوة بهذا المعنى تسمع؟ لا. ليش؟ ممكن خصوم وخصوم تنتهي إلى القاضي، خلنا نتخاصم كل يوم الرجل وزوجته على أنه وهبها شيء أو أعطاها إياه مثلا في مقابل عملها، هو ما يلزمها بشيء وهي ما تلزمها بشيء، ما دام ما يوجد آثار إلزامية مادية في القضية لا ينتهي القضية إلى باب القاضي، ممكن خصومة تنتهي إلى باب القاضي، القاضي يحكم لأحدهما على الآخر، بس حكم بالهبة إذا الهدف مو الفسخ ولا يريد أن يفسخ. خلنا نفترض يا إخوان هبة لازمة أصلا، هبة على ذي الرحم ما يمكن فسخ، وذاك الطرف يقول له أنا إذا بايعت أنا مستوفي منك الثمن، لكن أنا بعتك بيع، هو يقول له لا وهبتني هبة ما يدي عليه الثمن، يقول له أنا إذا بايعت ما أخذ الثمن. الشيخ المحقق صاحب العروة يقول كل منهما مدعي ومنكر. أقول إذا قصد مدعي ومنكر لغة نعم كل منهما مدعي ومنكر لغة، لكن إذا قصد مدعي ومنكر في باب القضاء أقول لا دعوة ولا مدعي ولا منكر في باب القضاء، لأنه في باب القضاء لا تسمع الدعوة إذا لم يكن لها أثار إلزامية شرعية، ومثل هذه الدعوة لا تثبت لها أثار إلزامية شرعية. خب مو مهم، هو يجي بين الصورة يا إخوة. قال فإن لم يكن نظرهما إلا إلى تعيين أن الواقع هو البيع أو الهبة يكون كل منهما مدعيا ومنكرا، وإن كان مصب الدعوة والغرض منها، المصب هو يستعمل بمعنى غير ما نحن نستعمله، ماذا يستعمل مقابل النتائج؟ المصب يعني توجيه الدعوة، إذا باتجاه المدلول المطابق شيء وإذا باتجاه اللوازم شيء، ولذلك عطف عطف بيان والغرض منها ثبوت العوض وعدمه، مو متفقين أنه ماخذ الثمن ها أو ما يطالب الثمن، فبناء على جريان قاعدة احترام المال وأنه لا يذهب عبثا يكون المدعي من يقول بالهبة. ليش؟ لأن قاعدة احترام المال أمارة يا إخوان يقال، بينما أصالة عدم اشتغال ذمتي بالثمن أصلاً، فتقدم قاعدة احترام المال عليه، ولا شك أن مدعي الهبة وإن كان معه أصلاً ذاك معه أمارة مقدمة على الأصل، فيكون من يدعي الظاهر هو من يدعي البيع، فيكون هو المنكر، لكن بناء على قاعدة احترام المال بهذا العرض العريض على المبنى. فبناء على جريان قاعدة احترام المال وأنه لا يذهب عبثان يكون المدعي من يقول بالهبة ومن يقول بالبيع هو المنكر، لأن معه أصالة احترام ماله. ذاك معه أصل عملها، أصل براءة ذمته من الثمن، لكن يقدم عليه ذاك. وبناء على عدم ثبوتها وجريان أطالة البراءة عن الشغل بالعوض يكون المدعي من يقول بالبيع، لأن ماكو أمارة بعد من ذاك الطرف، فتصل النوبة إلى الأصل وهو أطالة براءة ذمة المتملك من أن يدفع عوضا لأنه لم يكن ذمته مشتغلة. يمكن استصحابها من أجل استصحاب ما قبل التمليك. قبل التمليك لم تكن ذمتي مشتغلة لك، بعد أن ملكتني أشك أنها اشتغلت ذمتي لك أو لا، أتصل عن شغل ذمتي بعد التمليك. إن جرى طبعا بعض مشكل عليه بأنه مفلت، وإلا فأصالت البراءة كما يقول. وإن كان مصبها الاحتمال الثاني في الخلاف بين البيع والهبة جواز استرداد ذلك المال. هو ما يريد يحكي بالثمن، يريد والهبة مو على ذي رحل حتى تكون لازمة، فقط وفقط يريد يثبت أن إلى حق هو يسترجع المال. إذا هبة وعلى غير ذي الرحل ومو معوضة يستطيع أن يسترجع. بينما إذا بيع يحتاج إلى تقايل لا يستطيع أن يسترجع، لأن البيع لازم. حينئذ ما هو الذي يدعي خلاف الأصل؟ وإن كان مصبها جواز استرداد ذلك المال وعدمه يكون المدعي من يقول بالهبة. ليش؟ لأن متفقان على التمليك، والأصل عدم انتقاله بالفسخ. أحد أدلة اللزوم يا إخوان في الخيارات، في أول الخيارات أحد أدلة اللزوم هو الاستصحاب بعد طرور ما يستوجب الفسخ. مثلا إن شككنا في أنه لازم أو غير لازم فإنه يدعي جواز الرجوع والأصل عدم. وإن كان مصبها ضمان العين وعدمه، أنه يطالبني بالثمن أو لا مو يطالبني بالثمن، يدعي بعدين فساد البيع هو ويريد يطبق علي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إذا تبين فساد المعاملة وقد تلفت العين كان المدعي من يقول بالبيع، لأن هو الذي يلزمني بأي شيء، يلزمني بالضمان لأنه يدعي الضمان بمقتضى قاعدة ما يضمن، والأصل البراءة عن العوض. نعم لو قلنا بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية مطلقا، مو في المخصص ها، مطلقا، وهذا غريب لا يقول بها أحد من المحققين، لو قلنا به أو في مورد يكون العام مقتضيا كما في اليد المقتضية للضمان على اليد ما أخذت، يكون المدعي من يقول بالهبة. ليش؟ ليش يكون المدعي من يقول بالهبة؟ لأننا متفقان على أن هذا المال كان لك، ومتفقان أنه انتقل إلي ووضعت يدي عليه. ها؟ نشك في أنه هذه اليد يد ضمان أو ليست يد ضمان، فإذا أخذنا بإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ها؟ أو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهذا مصداق مشكوك له. فإذا قلنا هذا قول فاسد لا أحد يقول به من المحققين بأنه يشمل الإطلاق المصداق المشكوك، يعني الشبهة المصداقية، يجوز التمسك بالعام والمطلق في الشبهة المصداقية، فحينئذ سوف نضمنه فيصبح الدليل والأمارة في هذا المورد مع من يبدأ البيع حينئذ، فيكون هو المنكر. يكون المدعي من يقول بالهبة لأن مقتضى عموم على اليد الضمان وهو مقدم على أصالة البراءة. شو تفهمون من هالمسألة يا أخي؟ يفهم من هذه المسألة بشكل واضح أساسا أن بلا أي نزاع وبلا أي خلاف أن العبرة بالآثار والنتائج الإلزامية للدعوة عند أصح الأروع، فما يربط بين العنيين. هذا ما استفيد في المقام. والصحيح يا إخوان أن هذا هو الصحيح، فلم يكن ينبغي أن يقع مورد بحث وذلك بالالتفات إلى نقطة واحدة، وهي أننا بعد أن أثبتنا أنه لا يوجد حقيقة شرعية أو متشرعية للمدعي، وبعد أن نلتفت ثانيا إلى أن الدعوة، وسيأتي إن شاء الله في شراء السماع، الدعوة لا تكون دعوة حقيقة إلا إذا كان المدعي يلزم الطرف الآخر بشيء، يدعي عليه شيء، يريد أن يثبت عليه شيئا، يعني يكون هناك ثمرة إلزامية للحكم، ثمرة للحكم عليه أو له. إذا التقتنا إلى هاتين النقطتين فالنتيجة أنه حيث لا يكون هناك أثر إلزامي من المدعي مثير الغبار مثير الدعوة على المدعى عليه فلا يعد مدعيا، ولو كان في الصورة صورة مدعي لا يعد مدعيا باصطلاح باب القضاء، ولو عد لغة مدعية، لأنه لا يدعي شيئا يستدعي جلسة محاكمة وبينة، وإلا بلحاظ الآثار، لولا اللوازم والآثار يصبح التقاضي لغويا يا إخوان. هذا حل مشكلة راح يصير، مو حكم لأحد على أحد. ونحن في باب القضاء لا نعمل فقط بحل المشاكل، هذه الهيئة المنصفين تحلها، شيوخ العشائر تحلها، نحن القاضي عندنا يحكم بآثار إلزامية مادية أو ما بحكمها، الحضانة مثلا لأحد الطرفين على حق مالي أو معنوي لأحد الطرفين على الآخر. فمصب الدعوة إذا كان يتضمن أثرا إلزاميا من هذا القبيل فنأخذ بمصب الدعوة، وإذا كان مصب الدعوة لا يتضمن يلزم منه بنحو الدلالة الالتزامية حينئذ نأخذ بالمدلول الالتزامي، لأن المدلول الالتزامي ظهور عرفي لكلام المتكلم، وبلحاظ المدلول الالتزامي يكون المدعي في باب القضاء مدعيا لا بلحاظ المدلول المطابقي. ولذلك قلنا في قبل المسألة بأنه إذا ادعى أحدهما الهبة والآخر ادعى البيع مع أن مدعي الهبة لا يطالب بالفسخ، أو قولوا ليس موردا للفسخ، هبة على ذي الرحم، ومن يدعي البيع لا يطالب بالثمن، يقول أبرأت ذمتك من الثمن إن لم أطلبه منك، فحينئذ نتيجة دعوة قضائية. أنت شو تثبت؟ تثبت أنك بعت بيع يعني؟ هذا ما في أي أثر شرعي، يقول القاضي لغويا آنذاك، القاضي مجالس حتى يعدمن العداوين، إذا ما إلى أي أثر شرعي إلزامي من هذا الطرف لذاك الطرف لا تنعقد القضاء. وهذا من شرائط سماع الدعوة إن شاء الله سنشير إليه قريبا إن شاء الله في الوقفة القادمة، وهي شرائط المدعي اللي هي شرائط سماع الدعوة في الحقيقة. شرائط المدعي يعني حتى يصير مدعيا بالحمل الشايع الصناعي في مجلس قضائي، وهي نفسها شرائط سماع الدعوة. هذا فقط ما ينبغي أن يقال يا إخوات في هذا المجال، وهذا لا نستدل عليه بدليل خاص، وإن حاول معقق العراقي أن يستدل بدليل وأدخل نفسه في متاهة، لأنه دخل في مسألة فيها رواية تؤيد أن العبرة بنتائج الدعوة وبالآثار الإلزامية للدعوة، وتلك المسألة الفقهية فيها عدة طوائف من الروايات مختلفة ومتعارضة، مع أننا في غنى فاضطر إلى الاستعراض، وهو لا يستعرض كما تعلمون لأنه هو بحث مختصر جدا، أشار إشارات إلى أن هناك روايات أخرى، ولكن الأقوى هو ما قلناه من معرض الرواية على سبيل البرقية. أقول البحث أوضح من أن نتشبث له برواية أو روايتين. أساسا القواعد المسلمة في باب القضاء بنفسها إذا تدرجنا فيها توصلنا إلى هذه النتيجة بشكل واضح. وصحيح أن هذا لم يبحثه المتقدمون بشكل دقيق واشتبه فيه كما حصل للمبسوط ومن تبعه، إلا أن صاحب التذكرة التفت وبحق عندما نسب أولى علمائنا أجماع كذا وكذا، وإن كان في النسبة نظر طبعا مع خلاف صاحب المبسوط، النسبة واضحة النظر، فإن الشيخ الطوسي وبالأخص الشيخ الطوسي في المبسوط اللي هو قمة فقه الشيخ الطوسي عندما يقول بالتداعي، فلا يمكن النسبة إلى علمائنا أجمع، إلا أنه ارتكازا نستطيع أن ندعي أن معظم علمائنا كانوا ينظرون إلى الدعوة بلحاظ المصب لا بلحاظ المصب وآثار الإلزامية، يعني لا بلحاظ المدلول المطابقي. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. بعد توضيح وتفصيل كلام العراقي وغيره يأخذنا يومين ثلاثة أربعة بلا فائدة يا إخوان. بعد هذا ندخل إلى شرائط سماع الدعوة، شرائط المدعي حتى يكون مدعيا بالحمل الشايع، ويشترط البلوغ والعقل هو أن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوة عنه ما يصح منه تملكه. فهذه قيود أربعة يأتي إن شاء الله ما دام رأس مطلق يأتي غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.